الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع آراء المعتزلة التي لا تنفع في شيء، وتورط المحقق الطوسي والعلامة الحلي في الرد عليها. قال: ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل، يعني هذه الجواهر كيف يفنيها الله تعالى بالفناء، يحل عليها إما بنحو العرض أو بنحو الجوهر فيفنيها. ثم إذا قلت لهذا المعتزلي إذا فنى هذا الفناء، لنفرض الجواهر كلها ذهبت، يعني ما سوى الله تعالى كله انتفى، دخل إلى دائرة العدم ودار العدم، لأنه إذا انتفى الجوهر الأعراض من باب أولى تنتفي بتبعه. نعم، فانتفى الجوهر وانتفى العرض بتبعه، هذا الفناء ما هو؟ هذا الفناء الذي يحل في الجوهر، كان جوهرا كان عرضا، يدخل في عالم المخلوقات. نعم، كما مثلت لكم في الجلسة السابقة، ابنك أنت تأمره بتنظيف الزرزمين يعني السرداب، ثم ينظفه التنظيف الجميل ويبقي الأغراض هناك، يعني إذا جاء الضيوف يجدون السرداب مملوءا بالأدوات، يعني لم يفعل شيئا. فهكذا قصة هذا ابن شبيب هكذا. نعم، ولاستلزامه انقلاب الحقائق، أنت الآن وقائع تدخلها في سلة العدم، هي لها هوية فتفقد هويتها وتدخل في العدم. المبنى الصحيح هو هذا، أن الهويات الماء، الفلك، الذهب، الإنسان، شجر، بقر، هذه الأمور هويات. ما هوية؟ يعني إما أن تتشرف بالوجود من خالقها فتنوجد، وإما لا، إما لا ما معنى، ليس لنا في العدم، لأن العدم لا شيء، يعني لم تدخل دار الوجود وانتهى الأمر. فالله تعالى كما أعطاها الوجود ينزع عليها الوجود، وهذا لا يعني أنها تدخل العدم أبدا، لا معنى للعدم ودخول الشيء فيه. أقول القول بالفناء، هذا الفناء حقيقة تبيد الجواهر والأعراض، يعني ما سوى الله، يستلزم يعني يترتب عليه أحد أمرين محالين، انقلاب الحقائق والتسلسل. التسلسل سيأتي بيانه، لماذا؟ لأن هذا الفناء كذلك إذا كان جوهرا أو عرضا يحتاج إلى فناء يبيده، لأنه هو جوهر أو عرض، والذي يبيده جوهر وعرض يحتاج إلى من يبيده، ونقع في التسلسل، سل هراء في هراء. هذه المباني يجب أن تدخل في تاريخ علم الكلام، لا تدخل في متون تدريسية في القرن 21. ما هما المحالان؟ يقول: أحدهما انقلاب الحقائق، والثاني التسلسل. بينت لكم هويات تصير عدما في هويتها، وكل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا. أما استحالة الأمرين فظاهر. نعم، يعني الهوية الشجرية هويتها شجر لا تتغير، مبدأ الهوية كمعيار عقلي يعطيها الهوية الصرمدية، تنوجد لا تنوجد مسألة أخرى. أما تنقلب عدما هذا غريب وعجيب، هذا هو انقلاب الحقائق. أما التسلسل فبينا، وأما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود. واجب الوجود لا يمكن، لماذا؟ لأنه في عالم الخلق، ممكن الوجود إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، والقسمان باطلان. أما الأول في أنه قد كان معدوما، نعم، فانوجد لأن من المخلوقات المحدثات، وإن لم توجد الجواهر ثم صار ماذا؟ موجودا، وذلك يعطي إمكانه. نعم الفناء هو يلتزم بهذا أنه ممكن، مخلوق لإبادة الكون الخلقي، نعم. وأما الثاني فلأنه يصح عليه العدم لأنه ممكن، وإلا لم يكن ممكنا، فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعا بعد أن كان مستحيلا، نعم، وذلك يستلزم انقلاب الحقائق. وإن كان بسبب الفاعل بطل أصل دليلكم، وإن كان بوجود ضد آخر لزم التسلسل. هذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام، لعل محل هكذا قربها. أنا في تصوري انقلاب الحقائق لا، يعني الهوية تصير عدما، هذا لا يمكن، لا يمكن لهوية أن تصير عدما أبدا، نعم. الهوية متساوية بالنسبة إلى العدم والوجود، يعني إما تنوجد أو تبقى لا تدخل الوجود، وهذا لا يعني التلبس بالعدم. فرق يسلب عين الوجود والتلبس بالعدم، هذه النقطة كثير لا يدركها لنا دقيقة. التلبس بالعدم غير أنها لا تنوجد، لا تنوجد، يعني الآن أنت لا تكتب، هذا يعني أن كتابتك في كتابتك في العدم؟ لا أبدا، لم تكتب وانتهى الأمر. إذا كتبت تحقق الوجود، لم تكتب لم تكتب، لم تكتب غير أنك كتبت العدم، نعم. لا، لعل من حين يطول المسافة، وهذا غير صحيح. انقلاب الحقائق يعني الهويات التي كانت لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم صارت تقتضي العدم بذاتها، فتصير معدومة وقال مستحيلة، يعني مستحيلة الوجود حينها. أنا أقول لا، الهوية الهوية الهوية، الهويات لا تنقلب إلى العدم أبدا، وإلا ينتفي اللا اقتضاء، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. أما التسلسل فبينا التسلسل هذا الفناء، جوهر أم عرض، اللي كان جوهر أو جوهرا أو كان عرض لا يهم، هو كذلك من المخلوقات فيجب أن يباد، يعني يأتي فناء جديد ويدخله إلى دار العدم، هناك يتشرف بالعدم إلى جهنم. ثم هذا الفناء الذي أباده كذلك جوهر وعرض يحتاج إلى من يفنيه، فنحتاج إلى فناء إلى لا نهاية. قال وإثبات بقاء إلا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين، نعم. أقول ذهب قوم منهم ابن شبيب من المعتزلة، ما زلنا في خرافات المعتزلة، إلى أن الجوهر باقي ببقاء موجود لا في محل، فما أنت الآن؟ يعني هذا الجوهر يبقى بماذا؟ يعني يبقى بحيثية وهي البقاء وليس في محل، ليس في محل يعني جوهر أو واجب، إما أن يكون واجبا إلهون وهو الذي يبقي الجواهر، نعم، وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن أنتم البقاء تقولون من المخلوقات، لا في محل يعني يكون جوهر غير هذا ما فيه. هذا خير دليل على أن المباني العقلية لم تكن واضحة في وهم المعتزلة، لا أقول في عقل المعتزلة، في وهم المعتزلة، لأن هذه كلها أوهام. ما معنى البقاء حيثية ليست في محل؟ الذي نعرفه أن ليس في محل هو الجوهر، نعم. يقول ذهب قوم منهم إلى منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل، موجود واجب الوجود لا، إذن يكون ممكن لا في محل يكون جوهرا، جيد. إذا كان جوهرا لماذا يفني الجوهر ولماذا الجوهر الأول لا يفني؟ يعني هذا البقاء هو جوهر، يأتي يفني الجوهر كالشجر مثلا أو كالإنسان، يكون جواهر، لماذا الإنسان يفنيه؟ لماذا؟ من أين جاء هذا الترجيح؟ هذه الميزة، يعني بمبدأ السبب الكافي هنا يقف ويقول بأي ملاك أنت تفني الشجرة التي هي جوهر، والإنسان الذي هو جوهر، والملك الذي هو جوهر، والعقول التي هي جوهر، والأحجار التي هي جوهر، بأي ملاك؟ بجوهريتك هم كذلك جوهر، هم أولى بإفنائك. نعم، ولهذا يقول يلزم الترجيح من غير مرجح في المتن، انظر في المتن، وإثبات بقاء إلا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح، جوهر في مقابل جوهر، لماذا هذا باء تجر وباء الشجر لا تجر؟ نعم. واجتماع النقيض يأتي إن شاء الله. ذهب قوم منهم، ذهب قوم منهم يعني من المعتزلة أو من المتكلمين مطلقا، ابن شبيب يعني منهم ابن شبيب، إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل، موجود لا في محل حسب التقسيم العقلي هو الجوهر، فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر، يعني ذلك البقاء عنده منة على الجواهر، إذا بقي بقيت، إذا انتفى تنتفي. والمصنف يعني المحقق الطوسي رحمه الله أحال هذا المذهب، هذا الرأي أيضا باستلزامه المحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين، أحدهما الترجيح من غير المرجح بينا، إذا كان هذا البقاء جوهرا بأي حق يفني الجوهر؟ لماذا هي لا تفنيه؟ باءه تجر وباءها لا تجر، هذا يلزم الترجيح بلا مرجح. نعم. والثاني اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين هنا اجتماع النقيضين المحقق العلم الحلي كأنه استصعب المسألة قبل الدخول في المسألة، تقرير العلامة الحلي رحمة الله عليه، خلينا من المثل نخرج الاستحالة. يقول وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح بيناه، يعني إذا كان هو عرضا لماذا يبيد الأعراض؟ لماذا باءه تجر؟ لماذا الأعراض لا تبيده؟ يعني يأتي ويبيد اللون الأحمر، لماذا الأحمر لا يبيده؟ لأن التساوي في الملاك. إذا كان جوهرا لماذا يبيد الشجرة وهي جوهر؟ هنا ترجيح بينهم بدون مرجح، يعني مبدأ السبب الكافي لا يكتشف ملاك يجعل هذا البقاء يبيد الجواهر، هذا هو ترجيح من غير مرجح. يلزم اجتماع النقيضين. كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ يعني هو يبقيها يعني هذه الجواهر باقية بهذا البقاء، يعني الجوهر قائم بهذا البقاء، يفنيها ماذا؟ يعني يبقيها ولا يبقيها. هذا الذي أفهمته أنا بعقلي الصغير والضعيف كطالب حوزة صغير لا أصل إلى ظفر العلامة الحلي في العلم. دقيق جيد. هو يقول البقاء ملاك بقاء الجواهر، يفنيها يعني ملاك عدم بقاء الجواهر، ملاك بقاء الجواهر عدم ملاك بقاء الجواهر. ما هو هذا؟ أليس اجتماعا النقيضين؟ نعم. يعني هو في حين كونه ملاك لبقائها هو كذلك ملاك في فنائها، اجتماع للنقيضين، اجتماع للنقيضين. مثل إنسان عطشان جدا عطشان وتأتيه بماء يزيده عطشا، يعني ماء مالح تزيده عطشا. نعم. والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمرا، يعني العلماء الحلي استصعب المسألة في اجتماع النقيضين، أحدهما أن يقال البقاء وإما جوهر أو عرض، هذه واضحة جدا ليس بواجب، واجب الوجود، والقسمان باطلا فالقول به باطل. أما الأول يعني جوهر، فلأنه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس. نعم. لماذا باءه تجر وباء الجوهر الأخرى لا تجر؟ يعني هو هذا البقاء جوهر يأتي يفني الشجرة، تقول لهم أنت جوهر وأنا جوهر، ندان نحن ندان، لا يمكن لك أن تفنيني. فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه ودور، يعني تقول شجرة تقول أنت تفنيني أنا نفنيك قبل، الفلا يقول لا أنا أفنيك ثم أنت تفنيني مرة ثانية، خرافة دور. أو لا يكون أحدهما شرط للآخر وهو المطلوب. نعم. يعني تساوي في الملاك، إذا الترجيح بلا مرجح. وأما الثاني فلأنه لو كان عارضا قائما بذاته لازم اجتماع النقيضين، يعني هو عرض وليس بعرض. لا، المسألة ليس في كونه عرض ولا بعرض، المسألة لا علاقة بتقويم الجواهر، فإذا كان هو ملاك تقويمها وكان هو ملاك فنائها يلزم اجتماع النقيض. يجب أن نفهم المسألة هكذا. إذا العارض هو الموجود في المحل، فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كون عارضا لازم ما ذكرنا. لا، الكلام ليس في هوية البقاء، الكلام في إفنائه للجواهر وهو ملاك إبقائها، هنا يلزم اجتماع النقيضين. أنا أتصور أن العلم الحلي لم يلمس المراد الجدي من النص من المادة. إذن أنت تقول البقاء ملاك إبقاء الجوهر، وتقول والبقاء ملاك إفناء الجواهر، حلها أنت اجتماع الناقضين. نعم. الثاني أن يقال إن البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، والقسمان باطلا. واجب الوجود لا، هذه واضحة. ممكن لذاته إما جور المعارض، أما الأول فلا، أن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، والوجوب يستلزم عدم جوازه، وذلك جمع بين النقيضين. لا، ليس هذا الأمر. الأمر كما بينت لكم أنه ملاك تقويم الجواهر وملاك إفنائها. نعم. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح غير مرجح لاستحالة إسناده إلى ذاته، وإلا لكان ممتنع لوجود مع إمكانه، وذلك جمع بين النقيضين. لا أبدا، ليس هذا هو المراد من المتن. يجب أن تركز على عمق المتن، هو إفناء الجواهر وإبقاء الجواهر، هذا هو الملاك. ليس الملاك أنك تبحث عن هوية البقاء، لا. نعم. ولا إلى الفاعل ولا إلى ضده، وإلا لا جاز مثله في الجواهر. فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجوهر ترجيح من غير مرجح، نعم هذه معقولة في الجوهر. ولا إلى انتفاء الشرط، وإلا لازم أن يكون للبقاء بقاء آخر، فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس، وذلك ترجيح من غير مرجح. لا، تطويل من العلم الحلي بدون موجب وبدون ملك. المسألة ببساطة، أنت تقول الجواهر باقية بالبقاء، جميل، إذن ملاك بقائها ما هو؟ البقاء. فكيف يكون هو ملاك إفنائها؟ أليس هو الجمع بين النقيضين؟ نعم. نعم. أقول وإثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه، إما ابتداء أو بواسطة. إثباته في محل يعني هذا البقاء. ويقول والاستلزام انقلاب الحقائق الذي بينه، وإثبات بقاء إلا في محل يستلزم الترجيح الذي بينها. يقول الآن وإثباته في المحل يعني البقاء يحتاج إلى محل. الحل كيف؟ يستلزم توقف الشيء على نفسه، يعني أنت الآن هذا المحل، هذا البقاء المحل، البقاء الفرضية الأولى ليس في محل، ما معناه؟ يعني جوهر، قلنا يلزم الترجيح بلا مرجح، يعني يأتي مبدأ السبب الكافي يبحث عن ملاك إفنائه للجواهر وهو جوهر، لا يجد، لأنه إذا كان هو يفني الجواهر لجوهريته، لماذا الجواهر الأخرى تفنيه؟ بينا هذه بالتفصيل. إذا كان قائما بغيره، هنا يقول قائم بغيره، يعني فرضية ماذا؟ فرضية العرضية، قائم بغيره يعني يستمد القوام بالجوهر، فكيف يفني؟ كيف يفني؟ نعم، نحن في المثل الجزائري نقول من لحيته بخر له، يعني يأتي قطع من لحيته الطويلة ثم يعمل البخور بها. نعم، هذا هو البقاء، هو البقاء قائم على ماذا؟ على الجوهر، ثم يفني الجوهر. معقول هذا؟ ولهذا يقول وإثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه. توقف الشيء على ماذا؟ نفسه. هو يبقي الجوهر ثم ببركة هذا الإبقاء يبقي نفسه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الجوهر. نعم، فإبقاه لنفسه يمر من خلال إبقائه للجوهر، هذا هو عن الواسطة. أو لا، هو عرض يقوم الجوهر ويقوم نفسه، ويقوم نفسه، اشتباه كبير. وإثباته في المحل يعني وإثبات البقاء في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه، إما ابتداء أو بواسطة، يعني هذا البقاء قائم على الجوهر، وهو يقوم الجوهر باعتباره عارضا. من يقومه؟ يقوم نفسه. يلزم ماذا؟ يلزم الدور، يلزم تقدم شيء على نفسه. أو لا، تقول لا، هو يقوم سيدنا الجوهر كالشجر والبقر والماء والحمار، والحمار يقومه. هذا بواسطة، دور بواسطة. نعم. أقول ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي من المعتزلة الكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء، فانتفت الجواهر، لم يفعل البقاء، يعني يسحب البقاء فتنتفي مباشرة، لأن ملاك إبقائها انتفى. والمصنف رحمه الله أبطل ذلك باستلزامه توقف شيء على نفسه، إما ابتداء كما بينت لكم، يعني هذا البقاء بوصفه عارضا يقوم نفسه لا يمر على الجوهر مرة، لا يقوم الجوهر والجوهر يرد له الخير، يقومه مرة، يقومه مرة ثانية. نعم. إما ابتداء أو بواسطة. وتقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل الذي هو الجوهر في الزمان الثاني، لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء أو مع معلوله، ويستلزم من الأول توقف شيء على نفسه ابتداء، ومن الثاني توقف على معلوله الذي هو الجوهر المتوقف عليه، ذلك يقتضي توقف شيء على نفسه بواسطة. هذا ما يمكن حمله كلامه رحمه الله عليه. نعم، هذا الكلام صحيح. إذن هذا البقاء قلنا يقوم الجوهر، يعني الشجر، بقر، الحمار، وبالتالي يقوم الأعراض كذلك، أعراض هذه الجوهر، لأنه إذا قوم الجوهر يقوم الأعراض من باب أولى. جميل. وهو من يقومه؟ لأنه يحتاج إلى محل، لا هو نفسه. نعم، قيوم ومتقوم، هذا يلزم الدور. لا، تقول لا، هو يقوم الجوهر ثم الجوهر يرد له الخير، يقومه، هذا يلزم الدور بواسطة. مسألة واضحة جدا، لا تحتاج إلى كثير تأمل، كلها خرافات في خرافات. نعم. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. أنا من الناس الذين يؤمنون بالمعاد الجسماني، لكن كل جسم بنشأته، الجسم العنصري يخضع لقوانين هذه النشأة، لا يمكن أن يكون في البرزخ ولا يمكن أن يكون في الآخرة. في البرزخ عندنا جسم برزخي، امتداد برزخي، في الرؤية أنت عندك امتداد برزخي، إلا أنه متصل بك في نفسك المتصلة. البرزخ الصعودي منفصل عنك، عندك هناك جسم برزخي لا يخضع لهذه القوانين أبدا. في الآخرة عندك جسم أخروي يخضع لقانون الآخرة، أنا هذا أؤمن به. أما هذا الجسم العنصري الذي يلح عليه المتدينون كثيرا، هذا أنا عندي ليس فقط لا يمكن، مستحيل، مستحيل إدخال قوانين نشأة فيه قوانين نشأة أخرى. بدليل هناك أنت إذا اشتهيت تفاحة في الآخرة أو موزة أو كأس من عسل لا يهم، أو كأس من حليب، هنا تسعى لإنتاج هذا المنتوج، ويأخذ وقتا كثيرا وطويلا، وتعمل حركة وتعرق وتتعب كد. لماذا؟ طبيعة النشأة هذه حتى تفعل قواتك واستعداداتك وقدراتك، شيء جميل تتكامل. أما هناك لا، هناك مجرد تخضع الإرادة، فهذه اللذات والمشتهيات في الآخرة شؤونات إرادتك من باب كون فيكون. وزيد إذا أكلت تخرج في شكل مسك، عطر رائع جدا، ما في فضلات هناك، ما في طوالات، لكن هذه النشأة العنصرية لإنسان حتى يبقى بدنه يدخل العناصر. هناك لا تدخل العناصر لبقاء بدنك، تدخل العناصر، عناصر من نوع آخر تعطيك المسك، لا تزيد في بدنك، لا تزيد في بدنك، ليس من هذا الصنخ مطلقا، وإلا كيف يخرج المسك؟ لازم تروح الطوالات هناك. نعم، تروح الطوالات. نعم، إذا كانت الطوالات هنا من النظام الأصلح، هناك من النظام الأفسد. نعم، يعني أنت تدخل الجنة حتى تكون عندك طوالات هناك، يعني هذا هو مقصودك؟ هذا الجسم العنصري. أنا لا أفهم لماذا يتشبثون بهذا، والله لا أدري. في وجوب المعاد الجسماني أقول، قال يعني المتن هنا، وجوب إبقاء الوعد، هذا الدليل الأول، والحكمة يقتضي يعني المجموع وجوب البعث يعني الآخرة، هنا بحث جزئي، بحث جزئي، والضرورة قاضية بثبوت الجسمان من دين النبي صلى الله عليه وآله مع إمكانه. يعني يقول احنا ما نعرف المعاد الجسماني إلا من النصوص، إلا من الوحي. بالله عليك أنت، هذه الأحاديث أو حتى النصوص الظاهرة تعطي اليقين بثبوت الجسم المعاد الجسماني؟ تعطي اليقين بأصل المعاد، أما هذا المعاد العنصري لا يمكن، لا يمكن. أقول اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني. لا، لم ينفوا الأوائل، هذا غير، ما في إنصاف هنا من الإعلام الحلي. هم قالوا لم ندركه. ابن سينا يقول أنا لم أدركه بالعقل، هذا الجسم العنصري لم أفهمه هناك، لكن أنا أؤمن لأن المعصوم هو قال، إن الصادق المصدق قال به. كثير الناس تفتري على الفلاسفة. كنا نحن في مباحثة إلهية شفاء، كتاب من بدايته هو يؤسس للتوحيد، فيه النبوة، فيه الإمامة. لما وصل ابن سينا للإمامة ماذا قال؟ قال الأولى بالنص، يعني هو يؤمن أنها بالنص، يعني هذا العقيدة الإمامية. ثم المعاد بينهم بطريقة رائعة، بغض الطرف أنت تخالفه توافقه، هذه طبيعة الفكر، إلا أنه الرجل أثبت الله تعالى، أثبت التوحيد، ثم أثبت العدل، ثم النبوة، ثم الإمامة، وقال أولى بالنص، ثم لا أدري تقية بدأ في الشورى، ثم أثبت المعاد. مرجعية كبيرة في المسجد الأعظم، أمام لا أدري كم ألف طالب، يأتي بمغالطة أخذ ما بالذات ما بالعرض، يعني لأنك أنت مرجعية فقهية أصولية تتكلم في كل شيء، لا لا. فكان يقول لهم ابن سينا تاب، جيد، تاب من التوحيد، تاب من الإمامة، من المعاد، من النبوة، نعم. ولكن ولا واحد قام وقال له لا شيخنا العزيز أنت مشتبه، أنت إحقاق الفكر، إحقاق الاتجاه، نعم. قال في وجوب المعاد الجسماني يأتي إن شاء الله في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.